قال الإمام أبو داود رحمة الله عليه: باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة. قال شعبة: وأحسبها قالت: وأنا حائض. قال أبو داود ورواه الزهري وعطاء وأبو بكر بن حفص وهشام بن عروة وعراك بن مالك وأبو الأسود وتميم بن سلمة كلهم عن عروة عن عائشة وإبراهيم عن الأسود عن عائشة وأبو الضحى عن مسروق عن عائشة والقاسم بن محمد وأبو سلمة عن عائشة لم يذكروا وأنا حائض. هذا الباب يقول فيه الإمام أبو داود: باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة، بمعنى أنه وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث صحيحة تدل على أن مرور المرأة بين يدي المصلي وقبلته لا تقطع الصلاة. وقد تقدم لنا ليلة البارحة الأحاديث الدالة على أن المرأة إذا ما مرت قطعت الصلاة، يقطع صلاة الرجل المسلم المرأة والحمار والكلب، وفي رواية والكلب الأسود شيطان. وقد علمنا ليلة البارحة أن المقصود بالقطع هاهنا ليس إبطال الصلاة، فلو أن المرأة مرت بين يدي المصلي وسترته الصلاة صحيحة لا تبطل. وإنما المقصود بالقطع هاهنا المقصود نقصان الأجر، ونقصان الأجر كان لأن المرأة زينة متاع، عندما تمر المصلي ينظر وربما يتمادى إلى مفاتنها وإلى ما زينها الله تعالى به فيقل أجره. وهكذا الكلب إذا مر خشيت على نفسك منه فاشتغلت عن الصلاة، وبهذا يكون الأجر قد نقص. كذلك الحمار أجلكم الله إذا مر يخشى المصلي أن يرفسه أو يؤذيه، فهذا ما يحمل عليه أو ما تحمل عليه الأحاديث الدالة على قطع الصلاة، يقطع صلاة الرجل المسلم المرأة الحمار الكلب الأسود. وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن هذه الأشياء لو مرت لا تبطل الصلاة، وذهب بعض إلى أنها تبطل، وذهب بعض من أهل العلم إلى أن الكلب فقط الكلب الأسود إذا مر تبطل الصلاة يستأنفها. والذي عليه جماهير أهل العلم أنه لو مر مار، سواء كان المار ذكرا أو أنثى أو كلبا أو خنزيرا أو حمارا أو أي حيوان، إنما يشغل المصلي ولا تبطل صلاته. أراد أن يذكر الإمام أبو داود في هذا الباب الأحاديث التي تدل على أن مرور المرأة بالذات لا تقطع الصلاة، يعني لا تبطلها. المرأة شقيقة الرجل، المرأة من بني آدم، المرأة خلق من خلق الله، المرأة مأمورة بما أمر الله جل وعلا به الرجال. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الآيات كثيرة في هذا الباب، والله تعالى أمر عباده، كان الخطاب موجها إلى الرجال، المرأة تدخل في ذلك ضمنا. أقيموا الصلاة، هل هذا خاص بالرجال والمرأة لا تصلي؟ لا والذي رفع السماء. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الخطاب الذي خاطب الله تعالى به الرجال هو المرأة مخاطبة به، ولا فرق بين الرجل وبين المرأة في العبادات جميعها إلا ما استثناه الدليل. الدليل استثنى النساء من بعض الأمور، مثال ذلك المرأة تحيض والرجل لا يحيض، فإذا حاضت المرأة لا يجوز لها أن تصلي ولا يجوز لها أن تصوم فترة خروج الدم عليها، ويجب عليها أن تقضي أيام الصوم ولا يجب عليها أن تقضي أيام الصلاة، لكن الرجل لا يحيض. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مرة وقد طلب النسوة منه أن يعظهن، وقلنا يا رسول الله غلبنا الرجال عليك، أنت دائما حديثك مع الرجال، لو اتخذت لنا مجلسا نجلس فيه معك. فكان يوم عيد، وأخبرهن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي إليهن، وأمر بلالا رضي الله تعالى عنه أن يرافقه، فخطبهن رسول الله ووعظهن وذكرهن الله وأخبرهن بأن الله تعالى قد أراه النار وأراه الجنة، وأنه رأى أكثر من في النار النساء. فقامت إليه امرأة جليلة سفعاء الخدين وقالت لما يا رسول الله؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته إنهن ناقصات عقل ودين، هذا كلام النبي المصطفى، إنهن ناقصات عقل ودين. قالت ولما يا رسول الله؟ قال أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ لأن إذا حاضت لا تصلي ولا تصم، هذا عنوان نقصان دينها. وأما نقصان عقلها فإن الله تعالى جعل شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين، وهذا نص في كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى فتذكر إحداهما الأخرى. إذا ترافع اثنان إلى القاضي وطلب القاضي الشهود يفرق بين الشهود، يأتي الأول فيأخذ القاضي شهادته، وبعد ذلك يدعو الثاني فيأخذ شهادته. وأما النساء إذا شهدنا في الأمور التي تتعلق بالنساء تأتي المرأتان لتشهد في مجلس واحد، يسمع القاضي من هذه وهذه، وإذا ما أرادت إحداهن أن تذكرها زميلتها لا مانع أمام القاضي، وذلك علامة نقصان عقلها دي عقلها كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه أمور استثناها الرب المشرع الخالق الذي خلق الرجال وخلق النساء وقد قال الله تعالى في كتابه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وجعل الله تعالى للرجال درجة، ميز الرجل على المرأة لضعفها ولأمور أخرى طبعها الله تعالى عليها. أما ما يتعلق بالصلاة بالصيام بالحج بالشرائع لا فرق بين الرجل وبين المرأة بحمد الله تعالى. وقد تكون المرأة صالحة وتدعو زوجها إلى طاعة الله ورضوانه. وامرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، وامرأة فرعون آسية امرأة صالحة تقية كانت تحت فرعون، ما ضرها ذلك. امرأة لوط كانت تحت نبي الله تعالى لوط، ومع ذلك أعذبها الله وأخذها الله كما أخذ أقوامها. فهذا شيء يتعلق بعبادتها وصلاحها وطاعتها وما إلى ذلك. وليس صحيحا ما يقوله المفترون على الإسلام من أن الإسلام فرق بين الرجل وبين المرأة، وأن الإسلام هضم المرأة ولم يعطها حقها وافيا، ولذا جاء القادة والساسة والفلاسفة من رجال الغرب والشرق وأعطوا المرأة حقها وافيا، بل إنهم قدموا المرأة على الرجل. أقول هؤلاء لم يعلموا أن الله الخالق الفعال لما يشاء ويختار العليم الخبير أعطى المرأة المسلمة ما لم تعطه الجاهلية قبل ولا غير الجاهلية في العصور الأولى. المرأة في الجاهلية قبل الإسلام تورث متاع سلعة، إذا مات الزوج وترك 4 نسوة 3 5 أقل أكثر، الولد يأتي إلى أمه فيستثنيها وبعد ذلك يستعبد بقية زوجات أبيه، وربما أن ينكحهن. فجاء الله تعالى بالإسلام ومنع هذا المرض، منع هذا الأمر. المرأة لا ليست متاعا ولا سلعة، وإنما هي مخلوقة من آدم مسلمة لا تباع ولا تورث. فالإسلام أعطاها حقها. كانت اليهود إذا حاضت المرأة لا يآكلونها لا يشاربونها لا يساكنونها إلى أن يقف الدم، فإذا وقف الدم بعد ذلك عادت إلى دارها. أما الإسلام فإنه أمر الرجل متى ما حاضت المرأة أن لا يخرجها من داره، يؤكلها يشاربها ينام معها على سرير واحد، وإنما الممنوع أن يأتيها ويواقعها فقط. وجاز له وهي حائض أن يقبل أن يتمتع، إلا أنه لا يجوز أن يولج ويجامع، نص على ذلك كتاب الله ونصت على ذلك السنة المطهرة الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها اتخذت حفشا عشا وجلست في هذا الحفش عام كامل، لا تغتسل لا تتطيب لا تقلم أظافر لا تخالط الناس حتى يطول شعرها وأظافرها، فإذا ما انتهى العام بعد ذلك أتت بحيوان وافتضت بالحيوان، يعني حكت جسدها في هذا الحيوان، وقلما افتضت بشيء إلا مات. جاء الله تعالى بالإسلام فأمرها أن تمكث إن كانت حاملا إلى أن تضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. غير حامل مات زوجها تمكث 4 أشهر و10 فقط لصيانة ماء الرجل، هذه المدة هي المدة التي يمكن أن يتكون فيها الجنين. الرجل مات اليوم، تعتد العدة 4 أشهر و10، هذه المدة النطفة تصير فيها علقة، أولا تبقى نطفة تتغير علقة 40 يوم ثم 40 يوم، بعد ذلك تعود مضغة، مقدار المضغة الطعام، بعد ذلك يأتي الملك، هذه 120 يوم. يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ قال الله مخلقة، أمر بكتب الرزق، الأجل، العمل، شقي أو سعيد. من ذلك اليوم الولد يأكل، يشرب، يتجول، يتحرك، نرى هي تعلم أن في رحمها جنين. فهذه المدة التي أمرها الشارع أن تبقاها وأن تمكثها إنما هي لصالح الرجل، لأنها لو تزوجت قبل هذه المدة ربما أنها حامل من زوجها الأول فينسب الولد للثاني. ولهذا جاء الله تعالى بالإسلام وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. ما معنى قول النبي هذا؟ يعني أن الرجل إذا علم أن المرأة حامل لا يجوز له أن يواقعها ولا يجامعها. لما؟ لأن الجماع يزيد في نمو الولد ويحرك الولد، فينمو الولد بماء الزاني أو بماء الرجل التي تزوجها قبل انتهاء العدة. فصانها الإسلام بهذا الأمر: لا تورث، لا تباع، لا تنتقل إلى الولد ولا تنتقل إلى الأقرباء، وإنما هي مصونة نظيفة طاهرة مكرمة، يآكلها الرجل، يشاربها الرجل، ولو كانت حائضا أو كانت نفساء لم تمنع إلا من الصلاة ومن الصيام. فما يدعيه هؤلاء من أن الإسلام هضمها وأن الإسلام ظلمها وأن الإسلام لم يساوي بينها وبين الرجل، جعل للرجل ضعفي ما للمرأة. الإسلام لم يظلم، الإسلام جعل الرجال قوامين على النساء. المرأة ليست بمطالبة بأن تبني دارا لك ولا أن تستأجر دارا لك أيها الزوج، وإنما المسؤول عن ذلك أنت. المرأة غير مطالبة بأن تنفق عليك، وإنما يجب علي وعليك أن ننفق عليها، أن نكسوها وما إلى ذلك، أما هي فليست مطالبة بذلك. المرأة أمر الله جل وعلا بأن تكرم، وقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. أما هؤلاء الدعاة الكذبة المفترون الذين يقولون بأن المرأة مهضومة مظلومة، انظر إلى نساء الغرب، المرأة الغربية اليوم تتمنى أن لو كانت تحت مسلم. المرأة الغربية الشرقية اليوم تتمنى أنها لو صانها زوجها ولدها والدها وليها تبقى كالمرأة المسلمة. المرأة المسلمة أنت إذا أردت أن تشتري متاعا لامرأتك ذهبت أنت للسوق واخترت وأتيت بالفاتورة، انظري اختاري ما تشاءين. تكريم للمرأة، إجلال للمرأة، لأنها مصونة. منعها الإسلام من أن تتبذل، منعها الإسلام من أن تكون كالرجل في تعداد النسوة. الله تعالى أعطى الرجل أن يتزوج مثنى ثلاثة رباعة، لم يبح الله تعالى للمرأة ذلك. الرجل متى ما تزوج امرأتين أو ثلاث أو أربع أنفق على هذه، أنفق على هذه، على الثالثة، على الرابعة، وأوجب عليه العدل. وإذا لم يعدل أتى يوم القيامة وشقه مائل كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لكن لو قلنا المرأة لها الحرية أن تتزوج كالرجل، ثلاث رجال وأربعة، ثلاث رجال وأربعة رجال، تكون عند من؟ وعندما تكون عند هذا فتحمل، ثم تأتي إلى هذا وهي حامل، الولد يكون لمن؟ بخلاف ما أحل الله تعالى للرجل إذا كان الرجل قويا قادرا. المرأة الواحدة لا تعفه، يخشى من الزنا، جاز له أن يتزوج مثنى ثلاثة رباعة من الرجال من فيه قوة جنسية لا يكتفي بامرأة. فهل يقيد بامرأة واحدة وبعد ذلك يذهب ويزاني ويفعل ما حرم الله تبارك وتعالى؟ إنه ليس بشرع الله جل وعلا. الله حرم علينا الزنا وأباح للرجل إن كان قويا قادرا أن ينكح مثنى، يعني اثنين، ثلاثة ثلاثة، أربعة رباعة أربعة، شريطة أن ينفق، شريطة أن يعدل. فإذا ما ولدت هذه الولد له، الثانية الولد له، الثالثة، الرابعة الولد له. لكن لو أبحنا لامرأة واحدة أن تتزوج أربع رجال، الولد لمن؟ عدنا إلى الجاهلية التي كانت الجاهلية عليها. كانت الجاهلية قبل الإسلام المرأة يجامعها عدة رجال في يوم واحد، سبع رجال، ثمانية رجال، أقل أكثر، فإذا حملت تدعوهم جميعا وتنسب الولد إلى من شاءت فينسب الولد إليه. ونسبة هذا الولد إليه حقيقية؟ لا، إنما هي عادة جاهلية درجوا عليها. فجاءنا الله تعالى بهذا الإسلام، بهذا الدين القيم، بهذا النور، بهذا الصراط المستقيم. أقول مرة أخرى، لو نظرت إلى النساء في الغرب والله لملئ قلبك حزنا، إذا كبرت شاخت ولدها ينبذها ولا يبالي بها، زوجها لا يكتفي بها، يريد أن يذهب سايح إلى الشرق وإلى الغرب، ذهب للسياحة ليصلي ويصوم وليتعبد الله تبارك وتعالى، لا والله، وإنما ذهب للسياحة وقد جمع أموال حتى إذا بلغ سن التقاعد ذهب إلى هنا وإلى ها هنا، لما تعلمون ونعلم جميعا، لشرب الخمر، للزنا، للمبيت يوما ليلة بفلانة وفلانة وما إلى ذلك. أما الإسلام فقد صان المرأة المسلمة وجعلها وقفا على رجل واحد. إن ولدت ولدها يجلها، يحترمها، يكرمها، كلما طالت عشرتها معك كلما زاد قدرها ومكانتها عندك، عند والدها، عند ولدها وما إلى ذلك. فما أحسن الإسلام، ولكن أعداء الإسلام يريدون أن يرموا الإسلام بما ليس فيه. الإسلام كله خير، ويكفي أن هذا الشرع، أن هذا الإسلام ليس من قبل رسول الله ولا من قبل الفقهاء ولا العلماء ولا الصحابة، وإنما هو تنزيل من حكيم حميد. ونحمد الله على أن جعلنا مسلمين، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظنا بالإسلام قائمين، وبالإسلام راقدين، وبالإسلام قاعدين، وأن يجنبنا وإياكم كل زيغ وضلال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن المقصود أن المرأة إذا مرت أمام الرجل وسترته الصلاة لا تنقطع. ما الدليل على ذلك؟ جملة أحاديث لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. عائشة زوج النبي صلوات الله وسلامه عليه تقول: كنت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة وأنا حائض، أنا أنام ليلا في حجرتي، ومتى ما كانت ليلتي بات النبي عندي، فإذا بقي ثلث الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي صلاة الليل. النبي يصلي صلاة الليل، إذا بقي الثلث الآخر حتى تورمت قدماه، فقالوا له: يا رسول الله، أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ لما هذا العناء؟ لما هذا التعب؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا إذا كان الله اصطفاني واختارني وجعلني نبيا ورسولا وتفضل علي بما تفضل به علي؟ هل أتوانى عن طاعة الله وعن شكر الله وعن عبادة الله؟ لأن شكر نعمة الله ما هو إلا القيام بطاعة الله. أن اعملوا آل داود شكرا. الله من على آل داود، ألان الحديد لداود، سخر الله له الريح، سليمان سخر الله له الجن، داود أن اعمل سابغات وقدر في السرد، واعملوا صالحا واعملوا صالحا. فشكر نعمة الله تعالى تقتضي وتستلزم أن تمشي على الدرب الذي أراده الله، المسار الذي شرعه الله. أما من تفضل الله عليه بالصحة، بالمال، بالجاه، بالولد، بالزوج وما إلى ذلك، ثم سلك الدروب الأخرى وابتعد عن الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك يزعم بأنني أنا أحمد الله وأشكر الله نعمة، لا يصلي، لا يصوم، لا يتوجه إلى الله، يرابي، يشرب الخمر، يعمل ما حرم الله تبارك وتعالى، هذا ليس بشاكر، الله سينتقم منه. هنالك يوم يجمع الله تعالى فيه الخلائق ويخرجنا من أجداثنا وقبورنا، كما بدأنا أول خلق نعيده. في هذا اليوم يجري الحساب ويجري العذاب، يدخل أهل الجنة الجنة، أهل النار النار، وكلما عملنا في هذه الدنيا من قليل أو كثير، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل ما تفعل مدون في كتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يقوم يصلي في الليل 4 ركعات يسلم، 4 ركعات يسلم، ثم يصلي 3 ركعات وتر. إذا جاء وقت الوتر تقول عائشة: أنا نائمة على السرير، أنا معترضة بينه وبين القبلة. فإذا جاء وقت صلاة الوتر غمز النبي رجلي وأيقظني حتى أقوم أصلي. الحجرة ضيقة، الحجرة ضيقة ما كفى السرير واحد، وقد علمت في ليلة مبيت عبد الله بن عباس عند خالته ميمونة ماذا جرى، الفراش واحد، فراش سيد الخلق، هو الذي رغب في ذلك، الله خيره أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، اختار حالة التقشف، اختار أن يكون عبدا نبيا. فلما كانت الليلة التي بات فيها الغلام ابن عباس ما وجد إلا وسادة واحدة وهم ثلاثة، كيف ينامون؟ الحاجة تفتق الحيلة، نام النبي على طول الوسادة، نام الزوج ميمون على طول الوسادة، نام ابن عباس عند خالته ميمونة على عرض الوسادة، ووسادتهم ليف، جلد حشوه ليف صلى الله عليه وسلم. شكرا لله، الحجرة لا تكفي، يغمز رجل عائشة، ويا ليتها لم تهدم حجرات زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لتأتي الأجيال وترى وتنظر كيف كانت حالة النبي المصطفى، هذه حجرة حفصة، وهذه حجرة عائشة، وهذه حجرة سودة وزينب وفلانة وفلانة، بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من لبن من لبن، والسقف من سعف وجريد، وما ضر النبي ذلك. بعد ثلث ساعة نصف ساعة المؤذنون من على المنار في كل بلاد إسلامية بأعلى الصوت، وفي أيامنا هذه بمكبرات الصوت، المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ذكره في الخافقين صلوات الله وسلامه عليه. أما مدة الدنيا التي عاشها بعد النبوة فهي 23 عاما فقط صلوات الله وسلامه عليه، زالت وذهبت، وهو الآن في الرفيق الأعلى، هو الآن جسده في القبر وروحه عند الله تبارك وتعالى منعمة مبجلة صلى الله عليه وسلم. الموت قد مات، موتة الدنيا انتهت، بمعنى الروح قد فارقت الجسد، الحياة الدنيا انقطعت للأنبياء للمرسلين لكل من مات، ولكن الأنبياء الرسل أرواحهم عند الله وأجسادهم في مقابرهم، وهم أحياء عند الله حياة برزخية، يعني ليست بحياة دنيوية وليست بحياة أخروية، وإنما هي حياة بين الدنيا وبين الآخرة، هذه تسمى حياة البرزخ، وحياة البرزخ مغايرة لحياة الدنيا. هذه الحياة حياة عندية، ولذا جاء في الحديث من سلم علي عند قبري رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، رد الله علي روحي، ورد الروح وإن تكرر ملايين المرات، تكرار رد الروح إلى الجسد في عالم البرزخ ليس كحالة الدنيا. ألا ترى أننا ننام كل ليلة، وإذا نمنا متنا، أرواحنا ارتفعت، ليست في الجسد كلية مرتفعة، فإذا أراد الله أعادها، وإذا أراد الله تعالى قبضها، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليه الأمر ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فإذا النوم نقلة ليس كحال اليقظة، كذلك حياة البرزخية ليست كحياة الدنيا، متغايرة. كيف؟ علمها عند الله. تريد من يصور لك إياها؟ كيف يصورها من يموت؟ وإنما يعلمها الذي قال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فالموتى احياء، حياة برزخية ليست حياة دنيا، يعني يأكل ويشرب ويتزوج ويتفسح ويذهب ويؤوب ويعتمر ويحج ويجاهد، لا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات أظلمت الدنيا، أظلمت المدينة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم نزل عليهم الأمر العظيم، الخطب الجسيم، وهو موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم أمير المؤمنين عمر وقف على باب بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: لا أسمعن أحدا قال مات رسول الله إلا ضربته بالسيف. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه غائبا بالسنح، السنح موضع في عالية المدينة بعد مستشفى الزاهر بادي وما إلى ذلك، الزهرة وما إلى ذلك. جاءه الخبر وأتى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ذلك الرجل الحليم الرفيق السهل الهين اللين. وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام في بيت ابنته عائشة، أبو بكر صهر رسول الله، عائشة بنت أبي بكر، أتى بكل تؤداه وبكل رفق، ودخل على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وقد سجي ببرد حبرة، أزال البرد، نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبله بين عينيه، قال: طبت حيا وميتا، طبت حيا وميتا، أما الموت التي كتبها الله تعالى عليك فقد متها. بعد ذلك انطلق وأتى وصعد على المنبر وخطب الناس وذكر الناس بقول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فصار الناس يرددون هذه الآية وتذكروا بتلاوة هذه الآية وتيقنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد فارق الحياة الدنيا صلى الله عليه وسلم. عندها هيئوه، غسلوه، كفنوه، صلوا عليه، دفنوه في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فمن وقف عند قبره وسلم عليه رد الله عليه روحه ليرد عليه السلام. لا غرابة في هذا الأمر ولا إشكال في هذا الأمر. كنا أحياء قبل أن نولد، أين كانت أرواحنا قبل أن يبنى الجسد في رحم الأم؟ الجسد بني في رحم الأم، ولكن أرواحنا كانت عند الله، كانت في عالم الأزل. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. أنت ترى إنسانا لم يسبق أن تراه قط في حياتك، فإذا ما رأيته سررت برؤياه، تمنيت أنك لو كلمته، تمنيت أنك لو دعوته، تمنيت أنك لو حادثته، وليس بينك وبينه أي علاقة، لأن الأرواح تلاقت عند الله في عالم الأزل. ذلك الحال، تلك الحياة تسمى حياة أزلية القديمة قبل أن يبنى الجسد. بعد ذلك صارت حياة الرحم عندما تلاقى الأبوان وخرج منهما الماء وصار الماء إلى الرحم وبقي الماء في الرحم 40 40 40، صار التكوين: مضغة، علقة، نطفة، علقة، مضغة. عندما استأذن الملك: يا ربي مخلقة أو غير مخلقة، نفخت الروح وصرنا في الرحم. كيف عشنا في الرحم؟ في هذا العالم عالم آخر غير عالم الأزل وغير عالم الحياة الدنيا التي نحن فيها، إلى أن خرجنا من أرحام الأمهات إلى هذه الحياة التي تسمى الحياة الدنيا. إذن بعد الموت حياة أخرى تسمى حياة البرزخ، بعد حياة البرزخ حياة الآخرة، حياة الحيوان، حياة السعادة، حياة الجنة أو حياة النار، نسأل الله العافية والسلامة. رجل أقسم بالله أنه لا يصلي في هذا المسجد ما دام الإمام يصلي فيه، أقسم بالله، هل يجوز له أن يصلي فيه إذا ما كان الرجل موجودا في المسجد؟ الجواب من طريقين. الطريق الأول يصلي في المسجد ما دام أن الإمام صالح تقي، وما دام أن هذا المسجد تقام فيه الجماعات وتقام فيه الجمعة ويجب عليه الكفارة، كرجل أقسم بالله تعالى أنه لا يزور أخاه، لا يزور أخته، لا يسلم على أمه، لا يصافح زوجه، يكفر كفارة يمين ويصلي ولا شيء عليه غير كفارة اليمين. كفارة اليمين عتق رقبة، ولا يوجد رقاب اليوم، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، يكسو 10 رجال أو 10 نسوة، الرجل قميص وعمامة، المرأة قميص وخمار، ما فعل ذلك ينتقل إلى الإطعام، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم هكذا قال الله، أو كسوتهم، فمن لم يستطع على الكسوة على الإطعام فصيام 3 أيام ويزور قريبا، هذا من عمل الشيطان، الشيطان عليه لعائن الله يدخل لكل إنسان من باب. نحن في هذه القرية لا يوجد إلا هذا المسجد، يأتيني أبو مرة لعنة الله عليه الشيطان، والله لا أصلي في هذا المسجد ما دام هذا الإمام فيه، يعني أترك الصلاة، يعني وسيلة لترك الصلاة، إذا ما صلى رأيناه في خارج المسجد، يا فلان أنا والله أقسمت بالله إني ما أصلي، هذا عمل شيطاني احذروا منه. الله جل وعلا قد جعل الطريق الذي لا يصلي مع الجماعة فيه خصلة من نفاق، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار كما قال الله، النفاق إبطان الكفر وإظهار الإسلام، فمن لم يصلي مع الجماعة اسمعوا ما قال الرسول فيه أو ما قال الله، إنما يعمر مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، يعني من لم يعمر ويصلي مع جماعة المسلمين في المساجد لا يؤمن بالله واليوم الآخر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. إذن الشيطان يأتيني من هذا الباب، هذا الإمام بيني وبينه خلاف دنيوي، خلاف دنيوي، إذن أنا والله وبالله وتالله 3 أيام ما أصلي في هذا المسجد ما دام أن الإمام في هذا المسجد. الكفارة تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تصوم 3 أيام وتصلي وتزور أباك أخاك قريبك صهرك ابنك وما إلى ذلك. لا يدخلن الشيطان علينا من هذه الأبواب، والحمد لله رب العالمين. نعود إلى ما كنا فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في حجرة ضيقة، قلت ليتها ليت الحجر تركت. وقد تمنى قبل ذلك سعيد بن المسيب سيد التابعين لما قام الوليد بن عبد الملك وزاد المسجد وهدم حجر زوجات النبي، بكى وتمنى لو بقيت حتى يأتي جيلنا ومن قبلنا ومن بعدنا ويروا كيف كان النبي يعيش صلوات الله وسلامه عليه، فنتذكر بذلك ونعلم أن الدنيا ليست بشيء. ونحن قد شغلتنا المادة وصار همنا المادة حتى أصبح المرء لا ينظر لا يعقل لا يفعل لا ينتهي إلا بالمادة، حتى أصبح قلبه معلقا بالدنيا والمال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. النبي يدعو على من تعلق قلبه بالدنيا. فلو بقيت الحجر وأتى الناس ونظروا ورأوا لا زهدوا في هذه الدنيا، والله المستعان. وأنت تعلم وأنا أعلم، من ذهب إلى ناطحات السحاب ورآها في أمريكا كيف يكون قلبه؟ يكون قلبه قاسيا متعلقا بالدنيا، يريد أنه لو وجد مالا وعمل مثل ناطحات السحاب. ومن أتى إلى طيبة الطيبة أو إلى البيت الحرام وأتى إلى هذه الديار ونظر إلى هذه الآثار وإلى هذه البقاع رق قلبه وزاد فضله وكتب الله تعالى له أجرا، صلى في المسجد الحرام صلاة ب100,000، إن صلى في هذا المسجد صلاة ب1,000، الأمر الذي لا يوجد في أي قطر من أقطار الدنيا. وكلما كنت مع الله كلما كان الله معك، وكلما نال المرء عن الله تبارك وتعالى والله لا تجد إلا ما كتب الله لك وأنت في رحم أمك. اطلع انزل اعمل ما تعمل، كل ما عمل المرء لا يجد إلا ما كتب الله له وهو في بطن أمه، لأن الملك بعد مضي 120 يوم يقول يا رب مخلقة أو غير مخلقة، فإذا قال الله مخلقة اسمعوا كتب الرزق، كأنه بدي بالرزق لأننا نحن نريد كتب الرزق، الأجل، العمل، شقي أو سعيد، هذا يكتب وأنا وأنت في رحم الأم، كتب رزقه أجله عمله شقي أو سعيد. قال فما أصابك في ذلك اليوم لم يكن ليخطئك، وما أخطأك في ذلك اليوم لم يكن ليصيبك، جفت الأقلام وطويت الصحف. المهم صلى رسول الله وعائشة أمامه، استدلت بهذا عائشة على أنني أنا نائمة بين النبي وبين قبلته، ومع ذلك ما اعتبر النبي أن الصلاة قد انقطعت، فإذا مرور المرأة لا يقطع الصلاة. قد يقول قائل هذا رسول الله، الشيطان ليس له سبيل عليه، ولكن أنا وأمثالي لو صلينا خلف امرأة وبخاصة إذا كانت أجنبية هل نحن كرسول الله؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا ومعه القرين، كل واحد منا معه شيطان رجيم ملازمه، كل مخلوق إلا ومعه القرين. قالوا وأنت يا رسول الله أيضا معك قرين جني؟ ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لكن الله تعالى أعانني عليه فأسلم. الله أعانني على شيطاني فأسلم، يعني أسلم من إغوائه، أو فأسلم يعني دخل في الإسلام وصار لا يؤذيني. ولكن أنا وأنت يسوف ويوسوس ويعمل ويعمل، وقد توعد وقال لله، الله قال له: اجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، قال الله تعالى: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إذن الصلاة خلف المرأة الأجنبية خطر، خطر، ولهذا لا نجعل المرأة سترة أمامنا. لكن لو صلى الرجل في بيته وكانت امرأة أمامه، إما أنها نائمة مستلقية قائمة جالسة، هذه زوجه، جاز لا مانع، ولكن إن كانت أجنبية لا. وذهب بعض من أهل العلم إلى أن هناك فرق بين حديث عائشة وبين حديث المرور. الأحاديث التي وردت في عدم المرور مرور، ولكن هذه نائمة معترضة بينه وبين القبلة، ما صار مرور. وعلى أي حال يكره أن تصلي المرأة أمام الرجل، وبهذا طلب بعض النسوة الزائرات أنهن يريدن أن يصلين في الروضة مع الرجال في صلاة المغرب والعشاء والصبح والظهر والمغرب. إذا صلت المرأة بجوار زيد وعمر وبكر وأنا وأنت، الله أعلم بصلاته. هذا ما يحتاج إلى قيل وقال، ولا يحتاج إلى كلام، هذا ما يحتاج إلى تردد. ولهذا النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه قال: أخرهن من حيث أخرهن الله، وقال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. المرأة لا تصاف الرجل، بل إن امرأتي أو امرأة زيد أو عمرو أو بكر لو قمنا نصلي لا تقف مرأتي ومرأتك بجوارك، لا، الرجل يتقدم المرأة تتأخر. ولو كانت زوجة ولو كانت أم ولو كانت جدة، هي في الأخير والرجل متقدم. ويكفينا في هذا حديث أنس بن مالك صلى مع رسول الله هو وأمه وأخوه، دعوا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيتهم، فتقدم رسول الله وتقدم وصار في الصف الأول أنس وأخوه، قال أنس: والعجوز من ورائنا، أمنا العجوز كانت خلفنا. أخرهن من حيث أخرهن الله. نمر على الأحاديث. قال أبو داود: هذا الحديث رواه فلان وفلان وفلان وفلان، وقال في الرواية الأولى قالت عائشة وأنا حائض. قال: هؤلاء الذين رووا هذا الحديث ما قالوا وأنا حائض. والمرأة سواء كانت حائضا أو لم تكن حائضا، إذا كانت نائمة لها حكم، وأما المرور إن كانت حائضا أو لم تكن حائض فهي تقطع الصلاة. ومعنى تقطع الصلاة يعني تشغل المصلي لينظر إليها، ومتى ما نظر والتفت إليها عند ذلك نقص من أجره، لأنه اشتغل نقص الأجر، لا أنه يعيد الصلاة.